السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان المناعة النفسية ضد كورونا، ذلك الفيروس الذي لقبه البعض بالفيروس الشيطان ولقبه البعض بالفيروس الخبيث، ذلك الفيروس الذي أخاف الناس وكل البشر في كل أنحاء العالم، ذلك الفيروس الضعيف الذي لا يرى بالعين المجردة، لا يرى بالعين المجردة، زلزل عروش الدول الكبرى وأصبحت شوارع الدول الكبرى فارغة. تنظر إلى شارع شانزليزيه في باريس، تنظر إليه شارع ليل نهار، يعني في ناس فجأة ترى كل العالم، التصوير بالطيارة أو التصوير من تحت، مفيش حد. فيروس ضعيف ربنا أرسله جندي من جنود ربنا علشان يقول للعالم ده حجمكم وده حجم ربنا، عشان الناس تعرف قوة الله، لدرجة أنه رئيس أكبر دولة في العالم ترامب بيقول لك عايزين نلجأ إلى الله، عايزين نصلي، صلوا من أجل هذا الفيروس بهذا الشكل. يعني هيبقى الدنيا بعد الفيروس غير الدنيا قبل الفيروس بهذا الشكل على مستوى العالم. يعني فيروس عمل حظر تجوال في كل المناطق بهذا الشكل. الفيروس رسالة من الله لمن لا يؤمن بوجود إله، أن الله موجود، يؤمن بوجود فيروس لا يرى بالعين المجردة ولا يؤمن بوجود إله له ظواهر في الكون تدل على أنه الواحد. رسالة برضو للمسلمين بعد أن عم الفساد في البر والبحر علشان نفوق، علشان نرجع إلى الله، رسالة برضو خاصة للمسلمين، وريت نفهمها كده، ياريت نفهم الفيروس على أنه رسالة وما نعديش الرسائل الربانية كده من قدام عينينا. لأ، الناس بتبقى خايفة المساجد تتقفل وهو أصلا ما بيخش المسجد. طب انت خايف على ايه؟ طب انت النهاردة صليت الوقت وبعدين ممكن بكرة تنزل تلاقي المسجد مقفول، انت ما روحتش، فربنا قال لك انا اللي مش هدخلك. في وقت من الاوقات هيجي في اخر الزمان تيجي تبص على المصحف هتلاقي ربنا الحروف مش موجودة لا في الصدور ولا في المصحف. هل ده ممكن يخلينا من دلوقتي ننتبه وناخد بالنا انه في حاجة زي كده هتحصل قدام؟ ان ناس تنزل النهاردة في كبرى الدول الاسلامية عشان تصلي الجمعة ما ينفعش يصلي في المسجد؟ من 14 قرن من الزمان ويزيد اول مرة المسجد يتقفل؟ رسالة من الله، يا ريت ما نفوتش الموضوع ونعيش بقى ونقعد ناخدها بهزار او ناخدها بخوف زيادة عن اللزوم، لا على الاطلاق. الاطباء اتكلموا في اهمية المناعة الجسدية للوقاية من فيروس كورونا، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، تمام. علماء الاطباء اتكلموا عن انه المفترض في عوامل للمناعة، تمام، علشان نرفعها، فكل ما ترفع المناعة كل ما تبقى في مأمن ومحصن ضد فيروس كورونا. ناس اتكلمت عن أدوية، وناس اتكلمت عن طرق، عن أغذية، وناس اتكلمت عن عسل النحل وحبة البركة وشرب الماء والاكثار من السوائل والنوم الصحي والبعد عن العادات السلبية وما شابه اللي تضع في المناعة، تمام. دول الأطباء اتكلموا عن المناعة الجسدية، ومنظمة الصحة العالمية برضو اتكلمت عن طرق الوقاية وقالت غسيل الإيد وقالت يعني لبس الكمامة أو الكمامة والمكوث في المنزل، كل ده عشان يقلل من نسبة انتشار الفيروس، تمام. النهاردة أنا جاي علشان أكلم حضراتكم عن الوقاية، المناعة النفسية ضد كورونا. ليه المناعة النفسية؟ لأن المناعة النفسية هي خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالعدوى النفسية، ضد الإصابة بالفيروسات بشكل عام. المناعة النفسية هي ضد خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالمشكلات، الاضطرابات النفسية، قلق واكتئاب وخوف ووسواس قهري وفوبيا وجسدانة. المناعة النفسية هي خط الدفاع الأول ضد كل المشكلات سواء العضوية أو النفسية. المناعة النفسية بترفع المناعة الجسدية وبالتالي بتتحصن ضد الفيروس. لما حد بيخاف مناعته بتقل جدا وبالتالي بيبقى عرضة للفيروس. وبالتالي لما اقول لك النهارده مش عايزين قلق وخوف ولا اخره، يبقى معنى كده ان انا عايز ارفع المناعه النفسيه بتاعت حضرتك على اقصى درجه ممكنه، علشان منها هترفع المناعه الجسديه ومنها هنبقى في وقايه. انا بشبه المساله الحقيقه، دايما يقولوا لنا ايه، لما تبقى ماشي وخاف من كلب كده، لو انت خايف وماشي جنبه الجسم هيفرز، او يعني الجسم هيفرز هرمونات الخوف، وبالتالي الكلب هيشم منك الفيروس هيجري وراك، هرمونات الخوف. نفس القصة برضو في الفيروسات تماما كلها وفيروس كورونا، لما يشم منك ريحة الخوف والقلق والتوتر هيبقى جسمك أقل عرضة للمقاومة وبالتالي يفترسك فالمهم جدا ان نرفع ان احنا نرفع المناعه النفسيه علشان نرفع المناعه الجسديه علشان تبقى في تحصين، تبقى في مأمن ضد الايه الفيروس. يعني المناعه النفسيه انك تبقى هادي، المناعه النفسيه انك تبقى مطمئن، المناعه النفسيه انك انت تبقى عندك صلابه نفسيه، المناعه النفسيه انك انت تبقى عندك تحصين ذاتي، المناعه النفسيه انك انت تبقى عندك قدره على حل المشكلات ومواجهه الضغوط، المناعه النفسيه انك انت تبقى بعيد جدا عن القلق والخوف والوسواس. النهارده الحلقه بشكل عام لكل الناس، لكن بشكل خاص لاخواننا اللي عندهم اصلا قلق واكتئاب ووسواس قهري وفوبيا مخاوف وبانيك اتاك نوبه هلع او فزع. انا حاسس بيهم، مشفق عليهم ان هم اكتر ناس النهارده تعبانين، لان اللي عنده وسواس قهري اصلا في الطهاره هو بيغسل ايده 30 مره في اليوم، هو بيغسل كل حاجه، يغسل الحنفيه ويغسل القعده ويغسل كذا ويغسل الدش ويغسل كل حاجه، وبيقعد في الحمام ساعه اصلا، واصلا ما بيبقاش فيه حاجه، مجرد فكره سلبيه، مجرد وسواس قهري تمام في السلوك بهذا الشكل. يعني بتبقى فكرة وسواسية تؤدي إلى فعل وسواسي بهذا الشكل، ما بالك بقى دلوقتي إن في حاجة مادية موجودة ممكن لمس الأسطح وكذا وكذا. بالنسبة له الحقيقة مشكلة مضاعفة عند حضرتك، أنت مش حاسس بأخوك اللي عنده قلق أو اكتئاب أو وسواس قهري أو فوبيا تماما، لكن هو عنده المشكلة مضاعفة. علشان كده أنا جاي أكلم حضرتك إزاي إن إحنا نقي نفسنا وإزاي نرفع المناعة النفسية لكل الناس والإخوان اللي عندهم الاضطرابات النفسية اللي أنا قلت عليها بشكل خاص. وقلنا إن المناعة النفسية بترفع المناعة الجسدية وبالتالي التحصين. أول شيء في إن أنا أرفع المناعة النفسية يا دكتور، أنت بتاع علم نفس، معقول هتكلمنا كلام في علم نفس ديني؟ كويس اللي أنا قلت لك علم نفس ديني، لأن البعض بيقول لك إيه هتكلمني كلام بتاع مشايخ؟ ما أنا مسلم وفي نفس الوقت يعني إيه يعني متخصص في علم النفس، بس ذاتي لازم تطلع، شخصيتي لازم تطلع بهذا الشكل. يعني فاول حاجه وما اقدرش قبل ما اكلمك عن المناعه النفسيه من الحاجات النفسيه اللي ممكن ترفع المناعه النفسيه، ما اقدرش افوت ان اول حاجه تستعين بالله. لو واحد اساسا ملحد وبعدين ركب سفينه وبعدين او مركب في عرض البحر وانقطعت به السبل للنجاه، اللي هيقول ايه وهو طول عمره يعاند ويقول لك ما فيش اله وكذا كذا، فجاه هيقول يا الله. ما بالك واحنا بنقول يا الله في السراء اللي متعود عليها في السراء هيقولها في الضراء. فطبعا لا شك ان مما يرفع المناعه النفسيه الاستعانه بالخالق. بس انا عايزك تحس الكلام ده كده، عايزك تحسه معايا، مش الاستعانه بالله وتاخدها، لا لا لا، وقف اهدى ركز اسمعني. الفيروس ده قد ايه؟ لا يرى بالعين المجرده. جميل، يبقى المفترض انك انت عايزك بقى، هو خالق ولا مخلوق؟ لا مخلوق. يبقى الاستعانه بالله معناها انك انت تستعين بالخالق القوي على المخلوق الضعيف. يا سلام، انت في مأمن انك انت بتستعين بالخالق على المخلوق، انت بتستعين بالقوي على الضعيف. هل انت شايف الفيروس؟ لا. طب انت شايف ربنا؟ لا، بس شايف اثار الفيروس وشايف اثار ربنا في الكون. جميل، طب ما تستعين على الغيب بعالم الغيب. ما هي المرض النفسي حتى فكرة والشفاء منه فكرة، وبالتالي التحصين هيكون بانك انت تتحصن بعالم الغيب على شيء غيب، بالقوي على الضعيف، بالخالق على المخلوق. طيب، وتطلب الحماية. مش هتطلب الحماية بقى دلوقتي من بادي جارد، ولا تطلب الحماية من دولة، الدولة خايفة، الدولة العظمى خايفة. هتطلب الحماية من الله، وتقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، لا حول لي ولا قوة ولا طول، إنما الحول والقوة لك يا الله. دي الرسالة الضمنية اللي جت في إطار الفيروس للعالم كله. طبعا لا شك مما يرفع المناعة النفسية ذكر الله يطمئن القلوب. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
لما هتذكر ربنا هتحس بالخشوع والسكينة والهدوء النفسي والتسامح يعني مع الذات والتصالح الداخلي وإلى آخره. هتشعر انك انت بقى عندك قوة قوية جدا جدا، فيهرب الفيروس منك، ما يقدرش يهوب ناحيتك، لان انت ذكرت الله القوي العالم الغيب على الضعيف. ويقول الله تعالى،
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
أولئك لهم الأمن، الأمن النفسي أعلى الدرجات للوقاية من كل الاضطرابات والمخاوف والفيروسات اللي ممكن تخيف. إن حضرتك تستعين بالله، الاستعانة بالله تقينا من المخاوف، لأن الخوف أحيانا يبقى شيء مجهول، والقلق بالذات يمكن في درجة من درجات الخوف أنت بتخاف من تعبان شيء موجود، لكن القلق هو شيء غير مرئي، غير موجود، شيء مجهول بهذا الشكل. يعني لو أنت ماشي في مكان ما وبعدين في 10 بادي جارد جنبك، يعني أنا آسف لو جالهم إسهال يفروا منك. طب ال10 بادي جارد دول هم أصلا خايفين من الفيروس، وبالتالي ما فيش حماية إلا أنك أنت تبقى ربنا اللي بيحرسك، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني في كل لحظة موجود مع حضرتك يعني. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كررها، كرر الكلمات الإيجابية دي، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بهذا الشكل. يقول تعالى:
إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لا خوف ولا اكتئاب، لا خوف ولا حزن بهذا الشكل. مما يزيد المناعة النفسية علشان تزود المناعة الجسدية، علشان تبقى في وقاية ومأمن من كل الاضطرابات ومن كل الفيروسات ليس كورونا فقط، الصلاة بشكل عام بتخرج منها في حالة هدوء، برنامج رباني 5 جلسات يومية بتخرج من كل جلسة توصل للجلسة اللي بعديها، جلسة الصلاة اللي هو الصلاة بتاعتنا كمسلمين، بتخليك في حالة هدوء تام. أعتقد ما فيش برنامج نفسي حد من علماء النفس على مستوى العالم يقدر يتوصل ل5 جلسات يوميا. تخيل هتاخد 5 جلسات يوميا في 200,000 جنيه بتدفعه يومي، بس ربنا اللي بيعمل لك الجلسة مش دكتور. ما فيش برنامج عملي بهذا الشكل. ممكن يبقى في برنامج معرفية كلام، لكن ده برنامج معرفي وسلوكي وتحليلي وكل النظرات النفسية في هذا الجزء. يعني يكفي ان الصلاة بشكل عام هتأمنك طبعا، وصلاة الفجر بالذات من صلى الصبح في ذمة الله. انا شخصيا دلوقتي بعد ما صلى الفجر واطلع اصح الاولاد، قبل كده بقول لهم ايه؟ اصحوا، الصلاة خير من النوم، اصحوا، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الصبح السنة كمان ما بالك بالفرض. دلوقتي بقول لهم اصحوا، بعد ما بقول الكلام ده اصحوا امنوا نفسكم من فيروس كورونا، اصحوا امنوا نفسكم من فيروس كورونا. يعني وانا مصلي الفجر انا في حاله امان تام، خلاص موضوع منتهي، مش ربنا اللي وعدني وهو خالق والفيروس مخلوق واحنا الاثنين زملاء، انا والفيروس مخلوقين ولينا اله، فانا استعنت بالاله او بالخالق على المخلوق. فوانا خارج من صلاه الفجر انا قاعد طول النهار الدنيا زي الفل، ما عنديش مشكله على الاطلاق. يقين داخلي، يقين داخلي، لازم ترفع اليقين ده بهذا الشكل. طيب آية الكرسي هتقراها الصبح هتقيق لغاية آخر النهار، وهتقراها بالليل هتقيق لغاية الصبح، حتى وانت نايم، حتى وانت نايم. طب قول لي ده يتم ازاي يا دكتور؟ ده حاجة غيبية، هو الفيروس انت شايفه يعني؟ امال خايف منه ليه؟ خايف منه ليه؟ يا اخي انا بقول لك حاجة يقينية اهي، مش مرئية وغير مرئية، بس دي حاجة وعدني بها ربي. وكان وعد ربي حقا، يعني انا مصدق ده قوي، لكن الفيروس لغاية دلوقتي انا مش شايفه. بهذا الشكل. طيب لا شك الأذكار كلها، لكن ذكر كمان سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني نجى سيدنا يونس من ظلمات 3: ظلمة الحوت، بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. هل ممكن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فربنا يخرجنا من ظلمة القلق والخوف وأي فيروسات وأي مشكلات؟ طبعا على يقين، على يقين لازم تقول ده وتبقى على يقين. طيب من ضمن الوقاية برضو الاستغفار. يقول الله تعالى:
ويا قوم لو استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم.
يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزلها بإيه؟ بالمطر. ما تعمم ما تعمم، ينزل السماء بالخير والطمأنينة والشفاء والعلاج وما شابه، ويزدكم قوة إلى قوتكم. عايز قوة الثقة بالنفس، قوة الثقة بالله، عايز قوة الصلابة النفسية، عايز قوة المناعة النفسية، عايز قوة المناعة الجسدية، هي هنا هي هنا. يقول الله تعالى:
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
وما كان الله معذبهم ليعذبهم وأنت فيهم. طب الرسول مات، سنته موجودة، وأنت فيهم بسنتك. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني فكرة أنك أنت مجرد أنك تستغفر أنت في مأمن. حتى يقال، لكن ليس يعني بحث عنها لقيتها ليس لها أصل. يعني القول بتاع سيدنا عمر بن الخطاب اللي اشتهر في الفترة اللي فاتت: لو نزلت صاعقة من السماء لا تصيب مستغفر. ولكن الحقيقة لم أجد لها يعني أصل. يعني مما يزيد المناعة النفسية الإيمان بالقضاء والقدر، إنك أنت تسلم، الإسلام للتسليم، تسلم وتذعن لله بهذا الشكل. في حاجات تظن أنها شر خالص، ولكن فيها خير خالص بهذا الشكل. يعني دايما معروف أن في بطن كل محنة أو محنة منحة، وفي بطن كل بلية عطية. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ويقول تعالى:
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
والله في خير، أنا على يقين أنه بعد ما الأزمة هتعدي حابب اعمل لكم حلقه عن ايجابيات، وانا جايب لك بعض الايجابيات لفيروس كورونا من دلوقتي. لكن صدقني بعد ما تعدي هتلاقي شكل العالم اختلف، هتلاقي الناس بدات تاخد بالها مننا. انا احيانا اعتب على البعض يقول لك اصل احنا كامه اسلاميه قاعدين حاطين ايدينا على خدنا وما عندناش حاجه ممكن تساهم في علاج كورونا، العالم كله دلوقتي بيكتشف واحنا قاعدين مستنيين. مين قال لك؟ اللي انا بقوله لك ده في وقايه، اللي انا بقوله لك ده في مناعه نفسيه، مناعه نفسيه. انت خايف، خايف من ايه؟ خايف من المجهول. ده في ناس بتخاف انها تمرض، هنيجي للقصة دي دلوقتي. يعني طبعا اصلا انا خايف من بكرة، اللي خلق بكرة ضمن رزق بكرة بهذا الشكل. وفي نفس الوقت دائما ردت: قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. خليها جملة اساسية في حياتك، اي اساسية، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. والله لو مكتوب عليك تموت هتموت، ده موضوع منتهي. وفي الحديث: لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. يعني معنى كده ان حضرتك وانا وكل الناس لا يمكن ان كده، مفيش حاجه اسمها اصومات ناقص عمر، استغفر الله، دي قله ادب مع الله، ده سوء خلق مع الله. ده مفيش حد هيموت الا لما ياخد اخر قطره ميه واخر نفس واخر لقمه واخر كلمه واخر ضحكه واخر ثانيه. طب لما الامر محسوم من قبل ما تتولد يمكن بخمسين الف سنه، يعني ربنا عارف يعني، فخلاص انت تبقى مطمئن بالكلام ده يا جماعه، ده شيء طبعا لا شك اساسي يعني. طيب ممكن حد يجي يقول لي: دكتور انت بتاع علم نفس، ايه اللي دخلك في الحاجات دي وبتاع، ويقول لك دروشه، انتم لسه هتتكلموا دروشه تاني؟ الفيروس جاي عشان يخوفكم، عشان عشان بس يعني يرجعكم. بلاش تقولوا انه يعني علم نفس ده المفروض انك تبعد، وتقول لي تقول لي الاجانب بيقولوا ايه. هم الاجانب دلوقتي خايفين، دول الاجانب محتاجين احنا نطمنهم، محتاجين قاروره الدواء اللي تشفي البشريه كلها من عندنا اساسا دلوقتي. هما لو يصلوا للمرحله بتاعه الايمان بتاعتنا صدقني والله كانت المناعه هتبقى قويه جدا بهذا الشكل. يعني طيب يا عم علشان ما تقولش دروشه، وان كان ده يقول لك اصله يعني المشايخ بتوعنا بيكلمونا عن الطهاره وما خرجوش من الحمام. اهو الطهاره مهمه، اهي الطهاره مهمه، اهي مش منظمه الصحه العالميه بتتكلم عن الطهاره اليومين دول؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجه موجوده. يبقى الطهاره اللي انتم بتتريقوا عليها ايها العلمانيين، لا، دي الطهاره دي هي اللي انتم بتشتغلوا بيها دلوقتي، ولولاها هتصابوا. فبالتالي لازم ترجع يا اخي، احنا بنرجع واحنا مؤمنين، انت رجعت غصبا عنك. في خوف للعبيد وفي خوف كده من الله، بتبقى انت مبسوط بهذا الشكل. يعني طيب اقول لك بعض العلماء اللي قال لك بقى انه القلق والخوف والاخره بيسبب مشاكل، وانه الايمان بالله وذكر الله ده هو يعني ايه المناعه النفسيه الاساسيه. سير ليبرت مثلا عالم نفس انجليزي بيقول لك ان العلم وحده لا يمكن ان هو يكون ينقذ الانسان من ايه من بعض المشكلات، يعني بيقول لك لدرجه انه حكماء ومستنيرين هم يشعروا جواهم بحاجه ملحه الى وجود ما يقوي احساسهم وارادتهم، بس هو مش عارف يقول الله، يعني هو قرب خلاص. يعني في عندك كارل يونج مؤسس مدرسه علم النفس التحليلي بيقول لك ان كل المرضى الذين استشاروني كان سبب مرضهم هو نقص ايمانهم وتزعزع عقائدهم، ولن ينالوا الشفاء الا بعد استعاده ايمانهم. ده كارل يونج صاحب مدرسه علم النفس التحليلي. عندك ويليام جيمس ده فيلسوف المنفعه بيقول لك ان اعظم علاج للقلق والخوف بدون شك هو الايمان. عندك ديل كارنيجي صاحب كتاب دع القلق وابدا الحياه بيقول لك ان اطباء النفس يدركون ان الايمان القوي والاستمساك بالدين كفيلان بان يقهر القلق والتوتر العصبي وان يشفي من هذه الامراض. تخيل بهذا الشكل، لدرجه انه يعني اليقين في الله والتفاؤل والى اخره بيقي من حاجات كثيره جدا. مما يزيد المناعه النفسيه، تعالوا بقى ندخل في النظرات النفسيه، البعد عن التفكير السلبي والتفكير اللاعقلاني. بمعنى ان اول حاجه انك تبعد عن التهويل او التهوين. صح. الفتره اللي فاتت اول ما بدا الموضوع طبعا كله نازل بقى تهريج والى اخره، لا بلاش. والناس اللي بتهول قوي لا بلاش يا جماعه. انت عارف انه نسبه الاصابه بالفيروس تكاد تكون ده تحت سن الخمسين تكاد تكون 2 من يعني بوينت علامة 2%. بهذا الشكل، يعني مش 2% لا ده 2 من 10%، يعني نسبة تكاد تكون ضئيلة جدا جدا. يعني عايز اقول لك انه في يعني اضطرابات مشاكل تانية ممكن زي السرطان وزي اقول لك التدخين. التدخين هو فيروس كورونا الحقيقي، لان التدخين انا شايف عمليا وماديا انه بيصيب، لكن فيروس كورونا انا خايف من حاجه مش موجوده مش شايفها، لكن التدخين انا شايفه. فاستغرب جدا واحد ماسك السيجاره وايه يقول لك فيروس كورونا هياثر على الجهاز التنفسي، والسيجاره دي بتعمل ايه؟ ده فيروس كورونا الحقيقي هي السيجاره. واللي بيموتوا من اضطرابات مختلفه والسجاير اكبر بكتير من فيروس كورونا. فبلاش تهويل الله يخليكم، وبرضه بلاش تهوين. بلاش تهوين، لازم تاخد اسباب طبعا، ده منتهي زي ما قلنا في المناعه وغسل الايدين والبعد عن الزحام، وفي نفس الوقت يعني المضمنه والاستنشاق تاخد بالاسباب، ده موضوع منتهي. ده احنا ده ديننا بيقول لنا كده، خدوا بالاسباب. لكن كمان ما تعتمدش على الاسباب انما اعتمد على رب الاسباب، لازم تعتمد على الاثنين وهما كجناحي طائر تستطيع تحلق بهما في سماء الصحه النفسيه والجسديه. بهذا الشكل ما تهونش، لان كان في طاعوس من قبل طاعوس عمواس مات فيه الالاف ومنهم صحابه، ومنهم يعني صحابه يمكن صحابين مشهورين يعني عبيد بن الجراح منهم يعني. طيب تاني حاجه برضو من التفكير السلبي والتفكير العقلاني التعميم الخاطئ، بمعنى ان واحد ممكن من تفكيره ومن خوفه يعمم، بمعنى انه لو واحد اصيب يبقى البلد كلها هتصيب، يبقى كل الناس هتصاب، كله هيصاب. لا ده تعميم خاطئ، مش معنى انك انت واحد اصيب يبقى الباقي. هو فكره التفكير الغلط يعني اللاعقلاني وغير المنطقي ده اللي بيسبب القلق والخوف والهلع والاخره بهذا الشكل، مما يؤدي الى ضعف المناعه، وضعف المناعه تبقى عرضه للفيروسات. طيب في بعد كده الكل او لا شيء، بمعنى انه يا اما انه وتاني ان ادراك الاشياء اما سيئه تماما او جيده تماما، يعني ممكن يقول لك ما حدث امر سيء للغايه، كله سيء ما فيهوش اي اجابات. لا هقول لك في اجابات دلوقتي حتى للفيروس، حتى للفيروس غريبه قوي. مش قلت لك في بطن كل محنه منحه وفي بطن كل بليه عطيه؟ في ما يسمى بالادراك الانتقاء السلبي، بمعنى ان في شخص دلوقتي من خوفه وقلقه قاعد يركز على الاخبار السيئه والسلبيه، كل دولة جاب الخريطة وحمرة هنا وماتوا كذا وماتوا كام عملوا ايه بتاع. يا اخي الله يخليك اخرج من الدايرة دي تماما، ما تشغلش بالك بالقصة، اشغل بالك بحاجات تانية تماما. انك تقعد تفكر بشكل سلبي وتركز على اللي ماتوا واللي اصيبوا وكم في المية ونسبتهم، انت ليه ما تركزش بقى على نسبة اللي يشوفوا في نسبة كبيرة جدا تم شفائها، ونسبة كبيرة جدا بين ونسبة صغيرة هي المصابة. عايز اقولك ان المستشفيات تعج بالامراض والمشكلات اللي ممكن تؤدي الى الموت اكتر بكتير من هذا الفيروس. لكن سبحان الله ده خلاني على ما ببص للناس يعني وانا ماشي في الشارع واشوف قد ايه عظمه ربنا وقد ايه ضعف البشر، لان في ناس كانت تظن انها خلاص قادرون عليها، ان في ناس كانت تظن انها الهه، ان في ناس كان عندها بارانويا وعندها نرجسيه ومش شايفه الا نفسها. يا عيني دلوقتي شايفين ان هم ولا حاجه قدام فيروس غير مرئي، سبحان الله. طبعا في ناس من التفكير السلبي برضو انه يفسر حتى التفسير الايجابي، تفسير يعني الحاجات الايجابيه يفسرها تفسير سلبي، يعني لما يكتشفوا حتى عقاقير يعني عقار او دواء يقول لك لا اكيد بيكذبوا، لما يقول لك والله نسبه الاصابه بتقل لا اكيد مش عارف ايه، لما مش عارف اكيد بيخبوا، ها اكيد واللي شاف اكيد هيرجع له. في ناس طريقه تفكيرها هي اللي بتمرضها يعني. وارجع لحلقه يعني كيف يفكر الشخص المكتئب وتعممها على القلق والخوف، هتلاقي التفكير ده هو اللي بيجيب للناس الايه التعب يعني. وطبعا في ناس بتقفز الاستنتاجات وكأن اهله كلهم هيموتوا دون دليل مادي على ذلك غير الحقيقه، فده كل ده يزيد القلق. ابعد عن التفكير السلبي الله يخليك. وبعدين مما يزيد المناعه النفسيه التفكير الايجابي. يعني ايه التفكير الايجابي؟ يعني قول لنفسك الكلمات دي: اعمارنا ربنا مقدرها قبل ان نولد، وبالتالي يحددها الله ولا يحددها الفيروس. قول لنفسك او ركز على ان نسبه الاصابه بالفيروس ضعيفه جدا زي ما قلت لك، نسبه الاصابه بالفيروس مقارنه بالامراض الاخرى يكاد يكون 1 على 100 لدى بعض الاضطرابات يعني. وركز على طرق الوقايه وهي سهله جدا، مش لازم تروح تعمل عمليه علشان تبقى في وقايه، لا ده انت بس اغسل ايديك لما تطلع من تحت وبتاع بالميه الصابون وخلاص يعني. يعني وبعدين واحد بيقول لك يعني ايه لما تروح الصيدليه وتاخد كل الديتول وتاخد كل المنظفات وتاخد كل مش عارف الحاجات دي كده، بيقول لك يا غبي ما انت غيرك مش هيلاقي فيتادي فيعديك. بس انت بتخزن ليه؟ ايه الهلع ده؟ يا اخي اللي خلق بكره ضمن رزق بكره، الله يكرمك. طيب ايه رايك ان الفيروس ده ليه ايجابيات والله؟ يعني ايه؟ اكتشف العالم ضعفه واكتشف قوه الله. ربنا اعاد بالفيروس ناس كثيره جدا الى الله والى السنه المطهره اللي كانوا بيتريقوا على الطهاره وما شابه يعني. اغلقت الملاهي والمراقص وحفلات والغاء الحفلات المجون والغنى والى اخره. مش كل دي سبحان الله يعني لو قعدت 100 سنه ما كنتش تعرف تعملها، لكن الفيروس سبحان الله بيد الله عملها يعني. خلى بعض الاباء قعدوا مع اولادهم، يعني في حد بيقول لك والله قعدت مع اسرتي طلعوا طيبين والله بقى لي فتره ما قعدتش معاهم، ها استغل الوقت ده. وانا عايز اهمس في اذن كل اب وام، اذا كان واحد مريض فهو اضعف، واذا كان كبير فهو اضعف، واذا كان طفل هو اضعف، فبالتالي الله يخليك بالايحاء رب الاسره لازم يبقى قوي. لازم حضرتك حتى لو في قلق او بتاع حاولي تبقي قويه علشان تدي حق لكل البيت انك انت قويه. ولكن لو الام والاب خافوا هيسندوا على حيطه مايله، كله بعد كده هيخاف يعني. والخوف يعني هي المصيبه، عارف انت احيانا خوف من المرض هو المرض ذاته، خوف من المرض هو المرض ذاته، خوف من الموت هو انت عايش ميت اساسا يعني، تمام بهذا الشكل يعني. طبعا من ضمن الحاجات اعتراف منظمة الصحة العالمية بخطورة الخمور وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وكل زناب والسباع اللي كانوا بياكلوهم هناك في الصين وبتاع. سبحان الله العالم كله اكتشف انه ايه ده احنا موجود عندنا من 1400 سنة، ان كل ده يجيب بلاوي وهو جاب. طبعا بقى في ابتكار لطرق حديثة للعمل عن طريق التسويق الالكتروني وعن طريق مثلا المذاكرة، والاولاد بقوا يعرفوا يذاكروا عن طريق الحاجات الحديثة وكده. وعرفنا بصراحة قيمة العلماء، قيمة العلم والعلماء. ودلوقتي على جنب المغنيين والمغنيات والراقصين ولاعيب الكره، بصراحه على جنب اللي بتصد دلوقتي مين؟ علماء البيولوجيا والاطباء والممرضين. يا ريت بقى من هنا نسلم ان دول هم نمبر 1، هم دول القمه، هم دول الصفوه، ويا ريت ياخدوا حقهم الله يخليكم. مش في كل مصيبه نلجأ لهم، ولما يبقى الدنيا في سلام نرميهم وبعدين نروح للايه؟ للمغنيين والراقصين. مما يزيد المناعه النفسيه التفاؤل. التفاؤل يرفع المناعه النفسيه ومن ثم يرفع المناعه الجسديه. صاحب المتفائلين وابعد عن المتشائمين. التفاؤل والتشاؤم ينتقلان بالايه؟ بالعدوى، فان مع العسر يسرا. عارف اللي قلقان وخايف دلوقتي مسكين، خد لما ينزل البلاء ينزل اللطف، مسكين خد البلاء وما خدش اللطف، لانك قلقان خدت البلاء وما خدش اللطف. يا اخي ان مع العسر، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، لما ينزل البلاء والله ينزل اللطف. فقلقك ده بتاخد البلاء من غير اللطف يا عيني عليك، فتعبان. اخد فاصل وارجع لحضراتكم نكمل المناعه النفسيه ضد كورونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية. بتكلم مع حضراتكم النهاردة في حلقة مهمة بمناسبة الأحداث بعنوان المناعة النفسية ضد كورونا. ووصلت لمحطة أنه مما يزيد المناعة النفسية المشاركة الوجدانية، بمعنى أنك أنت لو مش قادر تتواصل مع الناس وتقعد معاهم مباشرة، يا أخي النهاردة في 100 وسيلة عن طريق الاتصال، عندك الواتس، عندك الفايبر، عندك حاجات كده جدا جدا تقدر تتواصل معاهم من بعيد وما تخافش من الفيروسات الكمبيوتر يعني، ده موضوع تاني يعني، تمام. وبالتالي انقل لهم الاخبار السارة، بشره ولا تنفره، وفي نفس الوقت خليك دايما على تواصل مع الآخرين وتطمن عليهم بشكل غير مباشر وبشكل مباشر وبتاع. انت ممكن تعمل تواصل وانت قاعد مع كل الناس، انت هنا مش قادر تروح لاخوك، ممكن اللي جنبك كنت تواصله والاولاد وبتاع ممكن، لكن قادر تتواصل مع اخوك اللي في امريكا وفي السعوديه وانتم قاعدين عن طريق يعني ايه التكنولوجيا الحديثه يعني. مما يزيد المناعه النفسيه برضه ممارسه الهوايات. ممارسه الهوايات بتؤدي الى رفع معدل السعاده، ورفع معدل السعاده يؤدي الى رفع المناعه النفسيه، ورفع المناعه النفسيه يؤدي الى رفع المناعه الجسديه، وبالتالي تكون في مأمن من الفيروسات، لا من كل الاضطرابات الجسدية والنفسية بهذا الشكل. كل ما تكون المناعة مرتفعة كل ما تكون في حائط صد قوي بهذا الشكل. مارس هواياتك دلوقتي، حتى لو انت تم انك انت قعدت فترة في البيت، يا سلام فرصة اقعد مع الاولاد شوية، حاول انك انت تتواصل معهم بشكل افضل، قوي علاقتك بالاخرين، حاول تشوف اللي انت كان نفسك تعمله اعمله. مارس هواياتك، مارس الرسم، التلوين، الكتابة، الطبخ، هواية يعني مثلا زي ان شاء الله حتى الرياضة او جوه البيت، او سماع مثلا الاصوات الجميلة، شاهد ورد، شاهد زهور، كل ده يعني عمل انت عايز تعمله من فترة، عايز تكتب كتاب، عايز انك انت يعني تعمل اي حاجة، حاول فرصة انك انت الوقت ده، المهم انك انت تشغل ذهنك تماما، يعني نفسك اللي مشغلها بالحق وكل ما هو حق وكل ما هو يسعدك شغلتك بالباطل، وكل ما تفكير سلبي وكل ما هو وسوس وكل ما هو خوف وكل ما هو قلق وكل ما هو يضعف المناعه، فتؤدي انك انت تكون عرضه للاصابه بالفيروسات. مما يزيد المناعه النفسيه وبالتالي يزيد المناعه الجسديه الدعابه والمرح، لكن مش التريقه على الفيروس والتريقه على الناس والتريقه على الدول والتريقه على الكلام ده كله، لا خالص معذره ما ينفعش. ليه؟ لانه انت بتريق على بشر، على ناس، على بشر، على ناس زيك، لازم يكون عندك تعاطف وجداني، لازم يكون عندك مشاركه وجدانيه مع الاخرين، لكن انا اقصد انك انت تعزل مخك وتحاول قدر المستطاع انك انت تفصل وتبعد تماما عن واقع الاحداث المؤلمه، على اساس انك انت لو اهتميت قوي بالاحداث وفضلت تقرا فيها هتوقفها؟ هتوقف نفسك، هتوقف المناعه، هتقلل مقاومتك اساسا بهذا الشكل يعني. فحاول انك انت تبقى تشوف اي حاجه مثلا ماده كوميديه، تشوف اي حاجه، تلعب مع الاولاد، يبقى في تواصل بهذا الشكل، اضحك في وش المخاطر بهذا الشكل يعني. فبالتالي ده يزيد المناعه النفسيه، لان الضحك احد الوسائل الاساسيه للعالم احيانا في العلاج، ما يسمى العلاج بالضحك كمان، على اساس انك تزيد المناعه النفسيه ضد اي فيروس. وبعد الاتصال هكمل محاضرتكم في المناعه النفسيه ضد كورونا والتخيل، ازاي انك انت من خلال التخيل الابتكاري ترفع المناعة النفسية وبالتالي تبقى في مأمن من فيروس كورونا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت أم حمزة اتفضل يا فندم.
والله يا دكتور يعني بصراحة احنا بسبب فيروس كورونا دوت
احنا، أنا هستأذن حضرتك بس نرفع الصوت قليلا يا أم حمزة ولا خايفة؟
أيوه لا أنا سامعة حضرتك بقى، خايفة من إيه؟
طب علي صوتك شوية الله يكرمك. تمام. إزي
حضرتك يا دكتور صالح؟
الحمد لله بخير يا أخت الله يبارك فيكي.
والله يا دكتور صالح احنا بسبب الفيروس دوت لا بنطلع من البيت وخايفين، وانا مش بنعملش ولا حاجه، مش بنعملش اي حاجه.
الصوت بالنسبه لي بيقطع يا جماعه، الصوت بالنسبه لي انا مش سامع حاجه.
حضرتك
طب اتكلمي حضرتك بالراحه كده وارفعي الصوت شويه الله يكرمك.
انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بعد اذنك.
ايوه اتفضلي انا سمعت كده.
انا عندي ابني حمزه عنده سنه وخمس شهور.
ايوه.
هو لحد دلوقتي مش بيتكلم، مش بيقول الا ماما بس.
بيقول ايه؟
مش الا ماما بس.
ماما بس. تمام. ابوه فين؟ مسافر ولا حاجه؟ تمام. المهم انه يعني انا ليه بقول ابوه مسافر؟ لان المفترض حتى الاولاد بينطقوا ماما وبابا، وخروج يعني حروف بتخرج حتى من الشفاه مش حلقيه يعني، على اساس ان الام دايما تقول بابا جه، بابا فين، بابا اهو جاب لنا حاجات، بابا يلا نفتح الباب لبابا، بابا. فبالتالي كلمه بابا بيسمعها يمكن اكتر من كلمه ايه ماما، الا اذا كانت الام بتكرر يعني الايه اسمها يعني. فسنه ونص الى لغايه ثلاث سنين ما تقلقيش، ما تقلقيش، حتى لو كان نطق بعض الكلمات البسيطه فهو في سن سنه بنقول انه ينطق بعض الكلمات البسيطه، بابا ماما مبو بهذا الشكل. على سن سنه يبقى المحدد مثلا 20 كلمه، على سنه ونص مثلا 150 كلمه، على سنتين جمله من كلمتين، لكن قبل ثلاث سنين ما تقلقيش. انا عايز حضرتك تتفرجي على حلقه بعنوان ابني تاخر في الكلام ما الحل، هتلاقي على صفحه قناه يعني على صفحه الفيس لقناه الرحمه وصفحه القناه اليوتيوب للرحمه، او على صفحه الفيس ليا باسم الدكتور صالح كريم، ابني تاخر في الكلام ما الحل، هتلاقي كاتب قال لحضرتك كل حاجه، واهمها التواصل اللغوي معاه، نمنع التلفزيون والقنوات الاطفال، وفي نفس الوقت يبقى معلقه عسل النحله على كوبايه ميه دافيه الصبح، وفي نفس الوقت هقرا له قصص مصوره والمجموعات الضمنيه، هجيب كروت الحيوانات والخضروات والفواكه والملابس والمواصلات وبتاع، والكروت دي هتبقى موجوده بهذا الشكل ومسلفانه عشان ما ياكلهاش كده، وبالتالي هتبقى طول الوقت احنا بنخليه نوريه الكروت، وبالتالي بينطق يعني اسمها في الاول مجرد دي مرحله اولى انه ينطق الاسماء بس كده، بعد كده حاول انه يطابق ما بين الاسم الصوره وبين يعني الحاجات التانيه بهذا الشكل. في اتصال يا جماعه؟ استاذ اشرف،
السلام
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك لك يا دكتور صالح، فاهلك ومالك وعمرك وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
اسمح لي، يعني انا اخوف الله مدرس ثانوي وامام مهدي ان شاء الله وخطيب جمعه. يعني
يا اهلا
فعلا
وسهلا.
كل ما قيل وما يقال شائعات واشاعات يعني كاذبه مغرضه، مقصد ان هي ترعب المسلمين
لا لا
وترعب
في
غير
يا
المسلمين.
شيخ اشرف الله يبارك لك، لا يعني خلينا اقول، انا لسه بقول بلاش التهويل او التهوين، وانت عارف ان كان في طاعون يعني عمواس ويعني مات فيه كتير الاف ومات فيه صحابه، فخلينا الله يخليك، لا هي في حقائق، في حقائق ماديه وفي ناس وفي ايطاليا متبهدله وفي الصين وفي كذا، في ربما في تهويل لكن مش اشاعات، لان في حقيقه الله يبارك فيك، ربما تهويل اللي تقصده يعني. جزاكم الله خير يا شيخ اشرف. طيب اللي يزود المناعه النفسيه يا جماعه كمان، عارف انك انت تفصل مؤقتا عن الاحداث. طب افصل ازاي يعني؟ هو انا مكنه علشان افصلها يا دكتور؟ لا، ده احنا عندنا نعمه والله حتى بنشكر ربنا عليها، نعمه التخيل. نعمه التخيل دي ان ممكن تاخد اجازه عقليه من الواقع وتروح في الخيال بهذا الشكل، بمعنى انه التخيل رحله مؤقته للعقل بعيدا عن العالم المضغوط بالشحون، المشحون بالضغوط، عن العالم اللي انت عايشه وخوف وقلق وتوتر. في ناس يا جماعه للاسف هي ما بتعرفش توقف تفكيرها السلبي، خاصة اخواننا اللي عندهم قلق واكتئاب وخوف ووسواس وبتاع، وبالتالي انا محتاج ان احنا نقدر نخدع عقولنا بالسعادة زي ما بتخدعنا بالقلق والاكتئاب. فانا محتاج ان حضرتك تتخيل انه دلوقتي تقريبا مر شهر او شهرين او سنة والدنيا بقت امان والناس اللي في الشارع والاولاد رجعوا المدرسه وبقينا في رمضان ورجعنا للمساجد والدنيا زي الفل وما فيش اي حاجه تماما، مجرد انك انت زي عربيه هتسخن كده وهتولع، مجرد انك تفصل وتهدي وتروح بعيد عن الاحداث بخيالك، النعمه اللي احنا بنحمدش ربنا عليها، لانك انت ممكن تبعد عن الخيال، انت ممكن بخيالك تزور احسن يعني دول العالم، تزور احسن شواطئ في العالم، تروح احلى حدائق العالم، تروح اساسا كل مكان بالخيال، والعقل اللاواعي عقل غير منطقي هيصدقك سواء واقع او خيال، فلما تروح بالخيال بعد المشكله وتعيش فيها وكأن الموضوع انتهى تماما، هتخرج وانت في تصالح مع الذات وهتلاقي ضربات القلب والتنفس كله هدي. لكن هكلم حضرتك بعد الاتصال عن الاسترخاء ودوره برضه في المناعه النفسيه. السلام عليكم. اخت امة الله اتفضلي يا فندم.
ايوه يا دكتور، عايز حضرتك سؤال معلش.
اتفضلي يا اختي.
دكتور بنتي عندها سنتين ونص.
سنتين ونص.
او ما بتعرفش تلعب، لو بتلعب مع اي طفل بتقعد تخربشه وتعضه، حتى لما باخدها معايا دور تحفيظ القران اي طفل تشوفه بتقعد تخربشه وتعضه وبتخربش نفسها وعصبيه جدا.
طيب بصي يا اختي، حضرتك عصبيه؟
اه.
طيب اول حاجه عصبيه الاولاد في السن ده مش هتيجي من فراغ، لازم هتيجي مننا احنا شخصيا. واخد بالك؟ لو في مشكله زوجيه بنهد الدنيا تماما ونحل مشاكلنا بعيد عن الاولاد. لو حضرتك زي ما انا بقول دايما كده، الالم هد الايد ولا الالم؟ هد الايد، الايد الام اولا، واخد بال حضرتك بهذا الشكل يعني. فكنت عامل لحضرتك حلقتين بعنوان تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه. دول حلقتين ارجو ان حضرتك ترجع لهم، تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه. علشان اول حاجه لازم تهدي، لان هي الفكره كلها انه لما بتبقى عصبيه عليه او عليها فبالتالي بتبقى عصبيه على الاخرين. طيب تاني حاجه، الرضاعه استمرت قد ايه؟
لغايه سنه ونص.
سنه ونص، يعني ليها ليها يعني ليها في ذمتنا يعني 6 شهور، صح كده؟
اه.
طيب يعني وربنا بيقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. السنتين الاولانيين لو الطفل اساسا في رضاعه طبيعيه، مش هنقول بقى هنتكلم كلام كتير، الرضاعه بس كفيله بانها تكون بالنسبه له غذاء ودواء وشفاء وحمايه وانس وموده وحب وتواصل. يكفي الرضاعه والام بترضع الابن، يكفي انه يبقى فيه تلامس، يكفي ان فيه يبقى ريحه الام، نفس الام، صوت الام، يعني مجرد التلامس، تشبيق الجسد، لمس الجسد بهذا الشكل. فبرضه يعني قله السنتين خلى فيه شيء من التوتر، ولو خاصه كان فيه فطام غير تدريجي. هل كان في فطام تدريجي ولا جه مفاجئ؟
لا مفاجئ يا دكتور.
برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الاولاد طول الوقت يحسوا بالقلق والتوتر والانفصال طول الوقت. انت عارفه ان في احيانا قلق الانفصال، يعني ممكن حد هينفصل عني، في ناس هتغيب هتسيبني، ماما هتسيبني لانها سابتني بهذا الشكل. واحد سايق على 100 وبعدين مسك فرامل، او سايق على 100 وبعدين ادخل يمين. فبرضو لازم يكون سنتين، وبعدين انا بكلم حضرتك وبكلم غيرك، يعني سنتين يكون الشهر قبل الاخير، تمام، شهر 22 رضاعه صبح ظهر ليل، الشهر 23 يكون الرضاعه صبح وليل، والشهر 24 يكون الرضاعه ليل، بحيث ان الطفل لما يمر بالسنتين وفقا لنظريه عالمه نفسيه امريكيه اسمها مارجريت ماهلر، مراحل الانفصال والتفرد، بيبقى هو اصلا عايز يستقل واصلا عايز يبعد بدون ما نفطمه او صبار او نتركه فجاه او بتاع. فكل ده بيهدي. انا عايز حضرتك، وكان احنا الست شهور دول محتاجين نعوضهم، هي محتاجه احتضان كتير، محتاجه تلامس كتير، محتاجة هدوء معاها تماما، محتاج نوطي صوتنا معاها خالص، محتاجة ان انا اجيب لها عروسة والعروسة دي تلعبي بيها حضرتك معاها تماما لغاية لما تتشحن شحن وجداني بيكي. دي نظرية اسمها نظرية وين كنت، الموضوع المعباري، بمعنى ان العروسة دي لما هتلعبوا مع بعض بيها، لما حضرتك هتنفصل عنها في الشغل بتاعك او في اي مكان، هي بتبقى عايزاكي، فبتبقى متوترة، مش عارفة تعبر، مش عارفة تقول، وبالتالي بتبقى عدوانية، بتبقى عصبية، وبالتالي بتخربش اي حد، خاصة لو حضرتك بعدتي عنها. لكن طالما انت قاعدة في البيت ومعاها وتمام ومفيش اي مشكله، هتلاقي الدنيا اكثر هدوءا. فالعروسه دي هتبقى جنبها وهتبقى معاها وهتاخدها مع الحضانه وهتلعب بيها وهتبقى نايمه جنبها، بحيث ان العروسه دي هتبقى عوضا عن حضرتك وقت ما تغيبي عنها باي شكل من الاشكال. هتبقى مره هتتخيل انها الام والعروسه الطفله، والعروسه الطفله، وبالتالي تعمل اللي كانت محتاجاه، تحضن العروسه او ما شابه. ومره هتخيل ان هي الطفلة والعروسة الأم، وبالتالي هتفرغ فيها كل شحنات العدوانية بحيث أن هي هترميها ولا هتفرغ، وبالتالي بتبقى عدوانية، بتبقى عصبية، وبالتالي بتخربش أي حد، خاصة لو حضرتك بعدتي عنها. لكن طالما أنت قاعدة في البيت ومعاها وتمام ومفيش أي مشكلة، هتلاقي الدنيا أكثر هدوءا. فالعروسة دي هتبقى جنبها وهتبقى معاها وهتاخدها مع الحضانة وهتلعب بيها وهتبقى نايمة جنبها، بحيث أن العروسة دي هتبقى عوضا عن حضرتك وقت ما تغيبي عنها بأي شكل من الأشكال. هتبقى مره هتتخيل انها الام والعروسه الطفله، والعروسه الطفله، وبالتالي تعمل اللي كانت محتاجاه، تحضن العروسه او ما شابه. ومره هتخيل ان هي الطفله والعروسه الام، وبالتالي هتفرغ فيها كل شحنات العدوانيه بحيث ان هي هترميها ولا هتفرغ شحنتها الوجدانيه الموجبه انها هتحتضنها، وبالتالي وكانها عبر الخيال هتبدا تصلح العلاقه بينك وبينها، وهتبدا تفرغ كل طاقتها السلبيه في العروسه بدل ما تفرغ الطاقه السلبيه في الاخرين. فانا عايز حضرتك بس الله يكرمك يبقى الوجود معاكي، تكثفي الوجود معاها، وفي نفس الوقت لازم يكون في لعب معاها وخاصه بالعروسه، ويكون في احتضان وتلامس. دي اكتر حاجه هتهدي الدنيا تمام. طبعا هتقص ضوافرها علشان ما تاذيش حد، ده شيء طبعا معروف. يعني اخت ام سامه اتفضلي يا فندم. مما يزيد المناعه النفسيه الاسترخاء. تدريب الاسترخاء ده يا جماعه برضه لاخواننا اكتر، انا بكلم الناس كلها لكن بكلم اخواننا برضه اللي عندهم اصلا قلق او خوف او بانيك اتاك، نوبه هلع او فزع، او اللي هم عندهم مستشفى قهري بالذات، بيبقى بيضخموا الاحداث وبيكبروا الموضوع جدا وبيهولوا جدا جدا جدا، وكانه الفيروس ده حاجه زي اسد داخل عليهم، فبيبقوا في حاله رعب 24 ساعه. والمصيبه انه القط بيحب خناقه، بمعنى انهم يجروا على الاحداث وطول الوقت يدوروا على النت كده، ها وصلنا لفين، ايه الاخبار، كام واحد. فلما ياخدوا وكانهم بيخزنوا عقلهم الباطن بافكار وكلام سلبي طول الوقت، وبالتالي بيترعبوا. الله يخليكم انتم بالذات، يبقى لازم تهرب عبر الحاجات اللي انا قلتها لك علشان تزود المناعه النفسيه، عشان تزود المناعه الجسديه، ده الحاجه العمليه اللي انت هتبقى في مامن. فالاسترخاء تدريب علشان لما بتبقى قلقان ومتوتر وخايف، بيبقى ضربات القلب سريعه، وبيبقى التنفس سريع، وبيبقى شد للاعصاب كلها، كل جسمك بيبقى مشدود، وبالتالي بتبقى عرضه للاصابه اكتر. لكن الاسترخاء بتحاول انك انت تستلقي في مكان هادي جدا كده، وعلى اريكه مريحه، ولابس لبس فضفاض واسع، وفي نفس الوقت فيه هدوء، وفي نفس الوقت تبدا من صوابع رجليك لغايه يعني الجبهه، تبدا 16 عضله او 16 عضو بهذا الشكل، شد وارخاء مع التركيز على كل عضو. بمعنى ان انا هقول لك بشكل سريع صوابع الايه 16 حاجه. صوابع الرجل اليمين، وبعدين سمنت رجل اليمين العضله الساق يعني، وبعدين الفخذ العضله بتاعت الفخذ، وبعدين ادي كده ثلاث حاجات، وثلاثه زيهم شمالي يبقى كده ادي ست، وبعدين عندك البطن والصدر والاكتاف ادي ثلاث حاجات، وبعدين عندك الاسنان وعندك العينين وعندك الجبهه ادي ثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه، ادي ثلاثه في اربعه ب 12، وبعدين عندك الايدين، هتقبض وتبسط، وكل عضو كده تقبض مده دقيقه كده وبعدين تبسط بهذا الشكل، وبعدين يعني الجزء ده الرسم من هنا، وبعدين برضو الصابع، وبعدين الايد برضو من هنا كده، يبقى انت فيه 16 عضله. بس اهم حاجه ان انت مسترخي كده، خد ربع ساعه ركز على تنفسك وهو طالع وهو نازل، وركز على كل عضو بهذا الشكل، هتلاقي في نفسك في حاله هدوء وكانك انت بتفصل نفسك وبتعيد ضبط المصنع من اول وجديد، وتقوم وانت مريح نفسك، وبعدين تقاوم تاني كده، هتبقى في مناعه ومأمن عن من الفيروسات كلها والاضطرابات النفسيه بشكل عام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
ازيك يا اخت؟ الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك انا
اتفضلي.
عندها 8 سنين.
ايوه بنت 3 سنين؟
8.
لا مش
8 سنين.
لا علي الصوت عشان بيقطع، الله يكرمك.
عندي في 8 سنين.
لو سامعين قولوا لي يا جماعه، ترجموا لي. طيب تمام. يعني مما يزيد يا جماعه طيب خلينا برضو الاسترخاء. الاسترخاء من ضمن التدريبات العملية المفيدة جدا، من أفضل العلاجات لحالة القلق، من أفضل العلاجات لحالة البانيك أتاك، نوبة الهلع أو الفزع، من أفضل العلاجات لحالة الخوف والخوف من الموت والخوف من المرض والخوف من كذا، من أفضل العلاجات للوسواس القهري، من أفضل العلاجات للضغوط بشكل عام والتأثر بالضغوط، من أفضل العلاجات حتى اللي عنده صداع نصفي أو عنده قولون عصبي أو عنده يعني ربو أو كل الاضطرابات اللي بنسميها سايكوسوماتيك ديس اوردرز، اضطرابات نفس جسديه يا جماعه، تمام؟ فمهم جدا انك انت لما تعمل تدريب الاسترخاء كل ده هتلاقي نفسك في حاله هدوء عالي جدا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور انا
اتفضل.
عندي بنتي
ايوه
عندها 8 سنين.
8 تمام.
فبعدين قمت اول امبارح لقيتها في حاله تشنق.
أيوة.
رجليها بايديها ببقها على جنب. في حاله وحشه. فخدتها وطلعت بقى على الاستقبال، كانت فائت هم حوالي 3 دقايق. على ما لبست هدومي لقيتها فائت. ففي حاجه يعني
لازم تعملي رسم مخ طبعا.
عملت
رسم مخ
كهربا،
لقيتي فيه زياده كهرباء. الصوت بيقطع يا اختي. طيب على كل حال، هنا مشكله عصبيه في المقام الاول، هنا يعني قد يكون وبشكل كبير درجة زيادة في نسبة الكهرباء بتاعة المخ، وبالتالي رسم المخ هيقول لنا ايه الموضوع، وبالتالي هتاخد الأدوية المعروفة والشهيرة المشهورة، لأنها يعني على الأقل 6 شهور، على الأقل 6 شهور وعند دكتور مخ وأعصاب، وبعدين هتعيد رسم المخ تاني بعد 6 شهور، تمام؟ على أساس إنك تشوف نسبة الكهرباء، لو موجودة هتكملي 6 شهور تاني، لو نسبة الكهرباء قلت هو هيخفض لك الدواء لغاية لما يروح، تمام؟ دي يعني إيه؟ سميها نوبة صرع صغرى أو تشنج، بس أهم حاجة أن يكون تشنج عادي، ما يكونش الحمل يعني راح لأي جزء تاني يعني. يبقى زي ما بقول لحضرتك، مسألة الاسترخاء أنك أنت تبقى في مكان هادي، وبعدين 16 عضلة دول تعملهم، كل عضو اعمله 3 مرات، يعني مثلا قبض وبسط أصابع القدم اليمنى، أدي وكأنك تخيل دي أصابع القدم اليمنى، أدي مرة بهذا الشكل، وبعدين كده 3 مرات، تمام؟ وبعدين تعمل التنفس التفريغي، التنفس ده 4-2-8، وتركز على حتى نفسك، تركز على العضو وانت شغال بخيالك، وبعدين تركز على التنفس، التنفس اللي يعني ايه 4-2-8؟ يعني تاخد شهيق من الانف في زمن 4 ثواني، وتبقى قافل بقك في زمن 4 ثواني، تك 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 تك، ادي 4 ثواني، يبقى تاخد شهيق من الانف في زمن 4 ثواني، وبعدين تكتم الاكسجين او الهواء في البطن لمدة 2 ثواني، والتنفس الصحيح من البطن وليست من الصدر، تمام؟ بهذا الشكل يعني حصروا صدورهم حصر من القلق، يبقى لما اللي بيتنفس من صدره لما يبقى خايف وقلقان مش قادر ياخد نفسه، وبالتالي بيبقى كله متوتر والادرينالين مرتفع، فبالتالي حاسس انه ايه روح هتخطف منه هيموت وبتاع، فبالتالي لا، التنفس الصحيح من البطن بهذا الشكل، يبقى تنفس هاخد 4 ثواني، يبقى اخذ شهيق من الانف في 4 ثواني، وبعدين احتفاظ بالهواء في البطن لمدة 2 ثواني، وبعدين إخراج الزفير من الفم في زمن 8 ثواني. تعال اعملها مع حضرتك حتى مرة، دي تعملها يعني 3 مرات بين كل عضو والتاني، 4-2-8 التنفس ده هتعمله يعني اعمله حتى مرة، يلا اعمله مرة واحدة بين كل 3 مرات كل عضو، يعني صابع القدم اليمنى اهو، شد وإرخاء قبض وبسط، وبعدين التنفس أهو 4-2-8، 4 شهيق 2 احتفاظ 8 زفير. لما هتعمل تدريب الاسترخاء 16 عضل اللي انا قلت لحضرتك عليهم وبين كل عضله والتانيه تدريب التنفس تفريغ 4-2-8 هتلاقي نفسك هديت تماما. يبقى عملنا الاسترخاء مع التنفس ده انا ممكن ازود لك عليهم التخيل كمان الابتكاري، وبالتالي وانت في الحاله النفسيه الجميله دي حاله الهدوء ده حاول انك تخرج بره الواقع تماما، بره الواقع المضغوط تماما، وتروح لاي حديقه في العالم وتتجول فيها، تجول شويه على البحر، حاول بالخيال انك انت تروح لبعد سنه من دلوقتي والدنيا بقت زي الفل والدنيا تمام والكعبه تخيلها مليانه ناس والمساجد مفتوحه والناس ماشيه في الشارع بشكل طبيعي ومفيش حد اصلا بيتكلم عن فيروس كورونا او غيره والدنيا بشكل طبيعي والناس مختلطه وبتسلم على بعض وتروح تزوري حد وبعدين يعني الاحضان والقبلات وكل حاجه بقى تمام زي الاول يعني تمام، ما تحسش ان ده دلوقتي هيستمر، لا بالتخيل انت بتاخد نفسك بعيد عن الواقع وبتروح للخيال اللي انت بتصنعه لذيذ جدا بحيث انك انت تهرب شويه من الواقع المضغوط، لان في ناس ممكن يعني خوفها من المرض يبقى هو اقوى مرض، خوفها من المرض هو اقوى مرض، وناس كثيره جدا عندها ايه يعني مخاوف المرض، فقول له يعني ايه الخوف من المرض لا يمنع المرض ولكن يمنع الحياه، الخوف من المرض لا يمنع المرض ولكن يمنع الحياه، وناس تبقى خايفه انها تموت يا اخي الخوف من الموت لا يمنع الموت ولكن يمنع الاستمتاع بالحياه، الخوف من الموت.